بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نحن الآن على وشك الاستمتاع بالاستماع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله من النعيم أن يقترب الإنسان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستمع إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكاد اللسان لا يحسن البيان كلما استشعر واستحضر أنه يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كلام نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ويرشدنا صلى الله عليه وسلم ويهدينا إلى الصراط المستقيم. فالحمد لله على نعمة السنة وعلى نعمة الاقتراب من السنة. والعلماء يقولون: من كان في بيته كتب الحديث ففي بيته نبي يتكلم، الرسول يقول. نستمع إلى هديه صلى الله عليه وسلم، ونستمع إلى الشريعة من الناحية العملية من خلال أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المثال والتطبيق العملي. مجالس التحديث تقربنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر ما يأوي الإنسان إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يؤويه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين أوى الرجل، كما في الصحيح، أوى الرجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بكليته يستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر جلس في مكانه، والثالث أعرض استكبارا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما هذا، أي الذي أوى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أوى فآواه الله. فعلى قدر ما نستمع بقدر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، والتعرف على دين الله عز وجل، والاقتراب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما نجد التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. والإعراض القلبي والعياذ بالله يحدث العكس والعياذ بالله. الرجل الذي جلس في مكانه قال: أما هذا استحيا فاستحيا الله منه. جلس للاستماع على حياء فاستحيا الله منه فغفر له. وقيل استحيا كما أن يخرج، وقيل استحيا أن يتقدم، لكن في كل الأحوال وجوده واقترابه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جعله مباركا بفضل الله عز وجل، ووفق بأخذ المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن الثالث: أما هذا والعياذ بالله أعرض فأعرض الله عنه. ما بالنا بإنسان يعرض الله عز وجل عنه؟ من يعرض عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الشرعة المباركة قد يعاقب بإعراض الله. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس. فالاقتراب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النور وفيه الهدى، فيه مكارم الأخلاق. تقترب من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا مكارم الأخلاق. وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف أنشر طرفا من بعض شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم على المجموعة من كتابي الذي شرفت بتأليفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب من في الدنيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لنقترب أكثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سريعا قبل البدء، بعض كثير من الناس بيقالوا أسئلة في مسألة أريد حفظ الأحاديث. بالنسبة لمن يريد حفظ الأحاديث، احنا ان شاء الله هنعمل منشور على المجموعة بإذن الله عز وجل. اللي عاوزين يشتركوا هنحددهم ونحدد لهم طريقة بإذن الله عز وجل للترقي في الحفظ، لكن هنعمل منشور. في تعليقات هذا المنشور اللي عاوز يشترك يكتب اشتراك حفظ، اشتراك حفظ. وعلى هذا الأساس هنبتدي نحدد المجموعة كلها اللي هتحفظ، نبتدي نمشي معاها ازاي. لكن هل ده شرط في الدورة دي؟ عشان ده سؤال تاني بيجي. لا، مش شرط. الدورة دي دورة تصحيح قراءة، تصحيح قراءة وأخذ إجازة في ضبط السند والمتن، أخذ إجازة في ضبط السند والمتن. طيب، بعض الناس بيسأل يعني إيه إثبات فروق؟ إحنا بنقول إثبتوا الفروق في نسخكم، واللي ما معهوش نسخة ورقية ومعاه نسخة بي دي إف يثبتها في كشكول، يعني أي فرق تجده في القراءة اللي هتستمع إليها بتثبته، أنا وجدت الفرق الفلاني، الفرق الثاني، الفرق الثالث إلى آخره. أحيانا بتكون الكلمة الفروق في التشكيل، يعني مثلا زي ما كتير سألوا في اللقاء الماضي عند كلمة تجارة ولا تجارة في حديث هرقل، فكلاهما صحيح في الضبط، تجارة وتجارة. فإذا وجدنا اختلافا في النسخ، قد يكون اختلاف نسخ وكلاهما جائز، وقد يكون في خطأ. فبهذه الحالة بنسبة النسخ، ولو انت لو حد شاكك في كلمة بيبعتها واحنا نبعت له هل هي على الوجهين ولا هي واحدة بس. لكن المهم ان انت تثبت فروق بين النسخة اللي بتقرأ عليك، او حضرتك تثبتي فروق بين النسخة اللي بتقرأ عليكي وبين النسخة اللي بين ايديكي، علشان ده اللي هيحتاجوا ان هم يختبروا اجازة قراءة عشان ياخدوا مجاز ويجيز. هنحتاج نطلع على الفروق اللي هم اثبتوها في النسخ، الفروق اللي هم اثبتوها في النسخ. بعض الناس اللي غابوا في المره اللي فاتت وجم المره دي، ما فيش اشكاليه، اليسير لا يضر باذن الله سبحانه وتعالى. و يعني ما نحضره ان شاء الله يجبر ما سبق باذن الله سبحانه وتعالى. فده برضو بالنسبه، برضو في النسبه لكتير بعتوا اسئله، كانت الاستفسارات كانت كتيره، فجاوبت على اللي اقدر عليه. لو في استفسارات سقطت سهوا يا ريت اللي ابعتها يرجع يبعتها مره تانية، واللي عنده مشكله في فروق النسخ يبعتها، اللي عنده مشكله في فهم حديث يبعتها. يعني بعض الناس بعتولي انا ما ردتش عليهم، لكن نشرت معنى الحديث على المجموعه عشان الكل يستفيد في معاني بعض الكلمات في الحديث. فاللي واقف عليه حاجه يبعتها وانا بنشرها على المجموعه، يعني ممكن ما اردش عليه مباشر لكن ننشرها على المجموعة. وإن شاء الله هنتابع بإذن الله عز وجل نشر الفوائد، سواء من غريب الحديث أو الفوائد المستفادة من بعض الأبواب وبعض النصوص بإذن الله، عشان نجمع بين الحسنين. فاللي هيقرأ الفوائد دي كأنه بياخد حاجة اسمها التعليقات المبسطة على شرح صحيح البخاري بإذن الله سبحانه وتعالى. أحيانا بنشر شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري كتحفيزي، ده مش من شرط الدورة لأن الناس بتسأل، لكن أنا بنشره، إحنا بنشرحه أسبوعيا، فبنشره من باب التحفيز ان الناس تعرف ان الاحاديث لها فوائد، وان شروحها لها طرق كثيره، منها طرق تربويه وطرق علميه. فالطريقه الايمانيه بتاعه كتاب الرقائق فيها فوائد فبننشرها، لكن هي ليست من شرط الدوره، لكن للاستفاده العامه. وكذلك من اراد ان يطلع على عموم شرحي لصحيح الامام البخاري من اوله فليدخل على موقع اسلام ويب، ان شاء الله نحاول ناخد الشرايط من الموقع ونحطها ايضا على المكتب مجموعة لمن أراد. ده شيء يعني زائد، لكن غرضنا مرة أخرى من هذا هو موضوع الدورة. حد ساعات يقول الموعد مش مناسب، لو بالنسبة لي ينفع أعمل إيه؟ يبعت لنا مشكلته الخاصة وسبب إن الموعد مش مناسبه، ونشوف العدد اللي هيبعت في دوت. لكن الحضور شرط وأساسي، ما فيش حاجة اسمها أسمع التسجيل إلا للاستزادة، او علشان ما لحقتش اكتب الفروق فبسمعه تاني عشان اكتب، او عشان استمتع بالسماع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث البخاري تيمة، يعني الاحاديث اللي اورد الامام البخاري اسمعها مره اخرى. فيا يعني ان فاتني الانصات وسط جماعه فيا لذه الانصات في الخلوات، يعني الانسان يستمع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز نستمع بقلوبنا بنية العمل، وازاي بهدي الصحابة كانوا يسمعوا الحديث من النبي يشوفوا هيطبقوه ازاي، كيف اطبق هذا الحديث، اللي واقف عليه اي اشكالية اي معنى ازاي اطبق المعنى دوت، ازاي اصل اليه، يبعت لنا في بوت الاستفسارات، وان شاء الله ربنا يعيننا ونجاوب على الجميع باذن الله سبحانه وتعالى. المجلس مجلس علم، مجلس ايمان، مجلس اقتراب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا بنا للاقتراب من هدي رسول الله، هنيئا لنا للاقتراب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واترككم الان مع الاستمتاع بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ احمد طاهر، فليتفضل.
السلام عليكم
هنبدأ
ورحمة الله وبركاته.
70. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبأسانيد الشيخ حفظه الله ورعاه إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهذا المجلس الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا العمل ونجعله خالصا لوجهه الكريم.
آمين آمين.
قال رحمه الله رحمة واسعة: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال رحمه الله: باب الفهم في العلم. حديث 72 مكرر. قال: باب الاختباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا الوارث قال حدثنا خالد عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، مررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قال: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الحديث 78 مكرر. قال: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف أي المستوي من الأرض. قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيع: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. الحديث 81 مكرر. قال: باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال فقال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال لا ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. قال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حديث 87 مكرر. قال باب الرحلة في مسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فتاركها عقبة ونكحت زوجا غيره. قال باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن تفضل شيخ
بارك الله فيكم. في بعض الناس بيبقى يسأل على جزئية يعني إيه حديث مكرر، والحديث ده بنعرفه إن هو مكرر إزاي. إحنا عندنا في النسخ اللي معاكم بتاعة صحيح البخاري هتلاقوا موجود أطراف الحديث اللي عاملها فضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، أطراف الأحاديث، الحديث يقول لك أطرافه، الحديث طرفه ويذكر رقمين ثلاثة، فالحديث لو موجود له طرف والطرف ده في رقم سابق للرقم اللي احنا فيه معناه إن هو سبق قبل كده، لو الحديث فيه طرف والرقم ده لاحق للرقم اللي احنا فيه معناه إن هو جه دلوقتي وهيتكرر بعد كده فهنقرأه مرة واحدة بس، لو الحديث ملوش طرف في معناه إن هو دي أول ده ملوش إلا الموضع ده، فبنعرفه من تقدروا تعرفوا المكرر من الجزئية دي. ده بالنسبة لهذه الجزئية. بالنسبة لأبي إيهاب بن عزيز برضو ورد إيه ابن عزيز ابن عزيز، فأيضا هذا أيضا من الموجود في ضبط الاسم. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم شيخنا.
بارك
قال باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالم المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أنصاري قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال الناس سألوني عن مشيئتهم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
حسبك.
تفضل شيخ.
طبعا لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يسألوا عن أمور غيبية، فلذلك خشي عمر أن يكون ذلك سببا في غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ده سؤال عن أمور غيبية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ولا ينبغي أن يكثروا من مثل ذلك في الأمور الشخصية. فده يعني من العلل، يبقى كره السؤال لما قد يكون كذلك في الجواب عنها ما يسوء السائل، أو يكون السؤال سببا في التحريم أو وجوب زيادة تكليف مما لا ضرورة فيه، يبقى كره لعدة أمور، ممكن يكون السؤال سبب في التحريم أو سبب في إيجاب أشياء غير واجبة أو يسوء السائل. يعني ممكن الجاهلية كان فيها زنا فيقول له من أبوك؟ فيقول أحد آخر فيكون عير به بعد ذلك. فلذلك قال عمر إنا نتوب إلى الله لما رأى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سريعة يعني تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيكم.
قال باب من برك على ركبته عند الإمام أو المحدث.
ركبتيه.
نعم. قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا؟ قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. الحديث 95 مكرر. الحديث 96 مكرر. قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده آمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناك بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك، لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. قال باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا علاء عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قال الفيربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جاء عن هشام نحوه. قال باب هل تفضل شيخ.
كان في الحديث رقم 99 حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، في بيان أن حرص الإنسان على التعلم وإقبال الإنسان على التعلم سبب للفتح عليه، يعني من أسباب الفتح على الإنسان أن يكون أن يحرص وأن يقبل بقلبه وبكليته على العلم الشرعي فيوفق بفضل الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للمعنى اللي حبيت أشير إليه. الناس اللي ما مالتش الاستمارة، استمارة الحضور تملاها، لأن الاستمارة بتتحذف في آخر المجلس، والمفروض عشان الناس بتسأل وأنت داخل بتكتب الاستمارة الحضور، علشان بنعرف الوقت وبنعرف الدخول من ساعة ما انت تمضي الاستمارة، واللي حضر في الأول مش زي اللي حضر في النص مش زي اللي حضر في الآخر، ده بيبقى اسمه إجازته بفوت، يعني فايته أحاديث. واحنا لسه داخلين كده بنمضي الاستمارة، اللي قبل كده ما خدش باله ومضاها في الآخر مش مشكلة، يعفى عما سبق، لكن من الآن أول ما أدخل الانضمام للبث قبل ما انضم للبث بكتب اسمي في الاستمارة وبعد استمارة الحضور اللي هي موجودة على المجموعة، وبعد كده إن شاء الله ينضم، أو أنت منضم على طول في الأول كده. اتفضل اشرح.
السلام عليكم شيخ. قال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن أمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن أصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنثى. قال باب من سمع شيئا فلم يفهمه فرجع فيه حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا رجعت فيه. تفضل شيخ.
أنا عائشة تاني.
ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا رجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نكش الحساب يهلك.
نعم.
قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. فقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله أثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترقص. تفضل شيخ.
اقرأ ثاني كده: ثم قال إن مكة حرمها الله.
ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله. تفضل شيخ.
أكمل تفضل.
قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائبة. فقيل أبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حديث 5 على 100 الأولى مكرر. قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن قال أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلة فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيلة. قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم، واجعله على الشك: الفيلة أو القتل، وغيره يقول: الفيلة. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. قال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل أبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. قال باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب الثمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم. تفضل شيخنا.
المقصود لا يبقى على ظهر الأرض أحد، أي من الذين يعيشون على وجه الأرض في هذه اللحظة، من الذين يعيشون على وجه الأرض في هذه اللحظة، لأن أعمار الناس محددة. تفضل.
السلام عليكم شيخنا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزلي فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلي أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حديث 19 بعد المئة الأولى مكرر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال باب الإنصات العلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم. تفضل.
بارك الله فيك. معذرة، حين قال أبو هريرة رضي الله عنه وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم البلعوم، المقصود هنا طبعا أنه لم يكتم شيئا من العلم وإنما يعني ترك أشياء تتحدث عن أخبار الفتن والنصوص التي تبين أسماء أمراء السوء وأحوالهم في ذلك الوقت بسبب كثرة الفتن. تفضل.
أحسن يا شيخ.
بارك الله فيك.
قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله. حديث 22 بعد المئة الأولى مكرر. قال باب من سأل وقائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، حديث 24 بعد 100 مكرر. قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران ابن مهران، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه فلا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعض لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
لا.
قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقفض شيخ.
تفضل يا شيخ، أكمل بارك الله فيك.
قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم. تمام شيخ. قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منهم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسير إليك كثيرا. تفضل شيخ.
اقرأ الباب تاني، باب من ترك بعض الاختيار.
قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه.
نعم، تفضل.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة تسير إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حديث 29 بعد 100 مكرر. قال: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. الحديث 31 بعد 100 مكرر. قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: فيه الوضوء. قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. فقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. قال: كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب حاء وعن عباد بن تميم عن عمي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إلي أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
حسبه.
قال باب تفضل شيخنا.
بالنسبة لبعض الضبط ممكن يشكل على بعض الناس فيما مر معنا من كلمة الشأم والشام، كلاهما ثابت في الرواية وكلاهما صحيح. كذلك هنا سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب أيضا كلاهما صحيح، وإن كان أهل الحديث بيستحبوا المسيب، لكن كان سعيد بن المسيب يعني يكره أن يقال له المسيب، فلذلك يذكرون المسيب، لكن كلاهما صحيح من حيث الرواية ومن حيث ضبط الاسم. تفضل. تفضل يا شيخ أحمد.
تمام شيخ محسن الله عليك.
بارك الله فيك.
قال باب التخفيف في الوضوء. حديث 38 بعد المئة الأولى مكرر. قال باب إسباغ الوضوء. قال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله.
ثاني يا شيخ أحمد اقرأ دفع رسول الله، اقرأ تاني دفع رسول الله من عرفة.
يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء،
أحسنت
فقلت: الصلاة. تفضل. تمام.
أحسنت أحسنت تفضل.
قال: فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركض، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. قال باب غسل الوجه بيدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يد الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدكم اذا اتى اهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهم ولد لم يضره. قال: باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت انس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعره عن شعبه قال: غندر عن شعبه إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
مسبوك.
تفضل.
بس يا جماعة، بالنسبة للخبث والخبث كلاهما صحيح في الرواية كما قرر الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات، فيصح أن نقول الخبث ونصح أن نقول الخبث، فكلاهما صحيح من حيث الرواية. عندي طلب يا شيخ أحمد، تسمعني؟
تفضل شيخنا.
لما تيجي بعد كده آية قرآنية أمتعنا بتلاوتها بترتيلها بصوتك الجميل الندي.
حاضر يا شيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
قال: باب وضع الماء عند الخلاء. الحديث 43 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: ان ناسا يقولون: اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوركهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. قال: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. حديث 47 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب التبرز في البيوت. حديث 48 بعد المئة الأولى مكرر. حديث 49 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. قال: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حديث 51 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حديث 52 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمسح بيمينه. قال: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. الحديث 54 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدي عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغيني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. قال: باب لا يستنجى بروث. قال: حدثنا
حديث
أبو نعيم.
شيخ أحمد ثاني ابغني أحجارا، سمعنا الحديث مرة أخرى بارك الله فيك.
فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن.
جزاكم الله خير.
قال: باب لا يستنجى بروث. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكر، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن. قال: باب الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قال: باب الوضوء مرتين مرتين. قال: حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار. تفضل شيخ.
ماذا؟ معلش سمعني تاني عن ابن شهاب لأني ما خدتش بالي منها، عن ابن شهاب أن عطاء.
حاضر شيخ. قال عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث الستون بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال: باب الاستجمار وترا. الحديث الثاني والستون بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حديث الثالث والستون بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث الرابع والستون بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. الحديث الخامس والستون بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. عفوا، قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعلي وترجلي وطهوري وفي شانه كله. قال باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه. وقالت عائشه حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده امر الناس ان يتوضؤوا منه. قال فرايت الماء ينبع من تحت اصابعي حتى توضؤوا من عند اخرين. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى بباسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء عفوا قال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. الحديث 71 بعد المئة الأولى مكرر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكري نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. قال حدثنا آدم أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة. حديث 77 بعد المئة الأولى مكرر والذي يليه. قال حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا عجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. قال باب الرجل يوضئ صاحبه، حديث 81 بعد 100 الأولى مكرر. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع ابن جبير ابن مطعم أن نافع ابن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة أنه سمع عروة بن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة ابن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. قال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. قال الحديث 83 بعد 100 الأولى مكرر. قال باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، حديث 84 بعد 100 الأولى مكرر. قال باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين. شيخنا هنا فغسل يده ولا
نعم
هنا فأفرغ على يديه فغسل يده في يده
فأفرغ على يديه فغسل مرتين في عندك
يده.
عندك ما مكتوب يده ولا ايه؟
لا مش موجودة بس انا اتاكد حضرتك يعني
لا فغسل مرتين
تمام
عائد على يديه مرة واحدة
تمام. قال فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال باب غسل الرجلين إلى الكعبين، حديث 86 بعد 100 الأولى مكرر. قال باب استعمال فضل وضوء الناس، وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشرب منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. الحديث
قال أبو موسى يا شيخ أحمد ثاني.
وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشرب منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. قال الحديث
يا شيخ أحمد ساعات بخليك تقرأ تاني عشان بيكون في تقطيع في النت فببقى عايز اسمعه تاني.
تمام شيخنا قال الحديث 89 بعد 100 الأولى مكرر. وقال عروة بن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعدي قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، حديث 91 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب مسح الرأس مرة، حديث 92 بعد المئة الأولى مكرر. قال: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، حديث 95 بعد المئة الأولى والذي يليه والذي يليه مكرر. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: تدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. باب الوضوء من الثور، الحديث 99 بعد المئة الأولى والذي يليه مكرر. قال: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. قال: باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. قال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعد حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. حديث 3 بعد المئتين، حدثنا عمرو بن خالد مكرر، الحديث مكرر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وبان عن يحيى. حديث 5 بعد المئتين، حدثنا عبدان، هذا مكرر أيضا. قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، الحديث 6 بعد المئتين مكرر. قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. قال: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال: باب هل يمضمض من اللبن. قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. قال باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس بن مالك قال حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حديث 15 بعد 200 مكرر. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس.
حسبك.
تفضل شيخ.
طبعا هنا بالنسبة لمسألة وضع الجريدة على قبر الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يعذبان، يعني شفع عند الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم العذاب، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم العذاب مدة وضع الجريدة، لأن في رواية أخرى خارج الصحيح لعل الله أن يخفف بشفاعتي، دي الزيادة، بشفاعتي عنهما ما لم تيبسا، فدل أن هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرع ذلك لعموم الناس، والله تعالى أعلم. تفضل.
تمام شيخ. قال باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حديث 17 بعد 200 مكرر. قال باب حديث 18 بعد 200 مكرر. قال باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حديث 21 بعد 200 مكرر. قال باب يهريق الماء على البول أيضا مكرر هذا الحديث. قال باب بول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبي فدعا بماء فأتبعه إياه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حي حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباط قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، قال: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، الحديث مكرر. قال: باب البول عند سباطة قوم، الحديث مكرر. قال: باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي، امرأة النبي قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحطه ثم تقرضه بالماء. قال: ثم تقرصه بالماء
نعم.
وتنضحه وتصلي فيه. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قال: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حديث 30 بعد 100 بعد 200 مكرر. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، كل ما في هذا الباب مكرر. قال: باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. قال: حدثنا
أبو موسى
وصلى أبو
وصلنا
موسى تمام وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والسرقين
نعم
قال
والبرية
تمام قال والسرقين والبرية إلى جنبه.
والبرية
تمام شيخ. قال: والبرية إلى جنبه.
نعم السرقين اللي هو مكان اللي فيه روث ما يؤكل لحمه، زي الزريبة بتاعت البهايم التي يؤكل لحمها يعني. اتفضل.
قال: فهنا وثم سواء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثرين، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل ونحو الفيل وغيره. قال: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بي بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاجي. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. الحديث 36 بعد 200 مكرر. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. قال: باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثنا أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. فكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته ولا لا يعيده. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال حا. وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس، إذ قال بعضهم بعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعوه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهري، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم ازدعى عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيع وشيبة ابن ربيع والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ. قال فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبة زمن حديبية. قال فبقى الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. قال باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد يعني ابن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد السعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. قال باب السواك. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي برده عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال باب دفع السواك الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن مبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت.
بارك الله فيك. نقف عند كتاب الغسل إن شاء الله ونكمل من المرة القادمة. معايا شيخ أحمد؟
تمام شيخنا أحسن الله إليكم. تمام جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا أرهقناك سامحنا أحسن الله
إليكم. لا في حاجة جزا خير بنات قبيلنا
بفضل الله عز وجل.
جزاك الله
سبحانه وتعالى حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم وفقنا إلى ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم لا تنقضي هذه الساعة إلا وقد سترت عوراتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وعفوت عنا وعافيتنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الصبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارفع لنا ذكرى وأصلح لنا أمرا واغفر لنا وزرا وأتم لنا عمرا واشرح لنا صدرا ولا ترنا في حياتنا إلا خيرا واملأ قلوبنا فرحا وسرورا واجعل لنا في كل عسر يسرا واجعل هذه المجالس في موازيننا ووفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم على نبينا محمد وآله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.